بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قول الناظم رحمه الله تعالى: وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي. يعني شروط القاضي هي شروط في الإمام، لكن يزاد في الإمام الأعظم هو صاحب السياسة الشرعية العليا أن يكون قرشيا. ابن عرفة يعرف القاضي بأنه صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكم الشرع ولو بتعديل أو تجريح. يعني التعديل والتجريح من شؤون القاضي، لكن المحكم والي الشرطة اللي هو المحافظ ليس من شأنه التعديل والتجريح. ثم قال في تكمل التعريف القاضي: لا في عموم مصالح المسلمين. إذن صار عندي هناك من ينظر في عموم المصالح وهو صاحب الإمامة العظمى، الخليفة. هل الشريعة تشترط كونه أن يكون خليفة، ولا هي اشترطت تطبيقات بصرف النظر عن اسم من يقوم بها؟ إذن الشريعة تريد أن يقام الدين. لا يوجد هناك شكلية إنه لازم يكون اسمه خليفة، واضح؟ لكننا نريد أن تقام الشريعة. الآن الشريعة تقام عن طريق المفتي وعن طريق القضاء وعن طريق الإمام. يعني إذا جدنا الشريعة من ناحيتها النظرية فإنها لها في الدخول إلى الواقع ثلاثة مسارب: مسرب الإفتاء وهو البيان العلمي دون إلزام، مسرب القضاء وهو فض الخصومات على وجه الإلزام بين المتخاصمين، ثم الولايات العامة وهي النظر في عموم المصالح كما عرفها ابن عرفة، لا في عموم مصالح المسلمين. إذن عندي بيان اختصاصات، عندي بيان اختصاصات، عندك فتوى، عندك قضاء، عندك ولايات عامة، واضح؟ إذن يقول إنه ليس للقاضي قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المسلمين ولا ترتيب الجيوش ولا قتال البغاة ولا الإقطاعات، ما يستطيع القاضي أن يقطع. لذلك يبين صلاحيات، يعني هو يقول لك أنا عندي مؤسسات، كل مؤسسة لها صلاحيات ولها واجبات، وبالتالي عندي بيان وظيفي لكل وظيفة، وصف وظيفي ما الذي تقوم به. إذن عندنا الولايات الشرعية. الآن نحن أمام تصورات جديدة، أفقنا في عالمنا الإسلامي، كنا على ضوء أنظمة معينة، غزتنا دول استعمارية بالإكراه بالجبر، أوجدت أنظمة معينة. هل هذه الأنظمة التي استحدثت هي مرفوضة كليا، مقبولة كليا، أم علينا أن نرى ما هو متوافق مع الشرع فنقبل بذلك، أو ليس موافقا فلا نقبل بذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى بالسكة وسك النقود، وهي لم تكن من صناعة العرب ولكنه من الدول المفتوحة، أخذ بعض النظم المالية التي تتوافق مع قصد الشريعة في إقامة المصالح. الآن نحن وجدنا أمام منظومة متكاملة، جاءتنا منظومة الدستور والقوانين، جاءتنا المؤسسات، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، مؤسسات حماية المستهلك، البنك المركزي. نحن نقف أمام منظومة، هذه المنظومة غربية، أصبح لدينا اتجاهات. هناك اتجاه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويضع جميع هذه المنظومة في سلة واحدة، ثم بعد ذلك مع الأسف يقوم بعموم الغلو في التكفير. هناك من يأتي إن هذه المنظومة هي منظومة مصالح وهي كلها حسنة بكل ما فيها مع الأسف الشديد. لكن اتباع الأسلوب الجراحي هو المطلوب. المصرف المركزي ليس هو بيت المال، المصرف المركزي له أدوات، منها الربا، منها ما ليس بربا، منها ما هو جائز منها ما هو ليس بجائز. كونه جاء من المشركين ليس وصفا مؤثرا بالمنع أو بالقبول، فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي بحلف الفضول مع أنه كان فيه المشركون، لكن مع أنهم لما وافقوا الحق قبل أن يكون معهم وأن يتكرر مثله في الإسلام. ولذلك مخالفة المشركين إنما هي في فلسفتهم وفي فكرهم وفي سلوكهم، أما في صناعة السيارات وصناعة الطائرات وصناعة الحواسيب والآلات الدقيقة فهذا مما يجب على المسلمين أن يستفيدوا منه. الآن عندي الحي منظم، مركز شرطة تابع لمتصرفية تابع لمحافظة، عندنا مصرف، عندنا قضاء، عندنا ولايات عامة، نظم إدارية. أيضا هذه النظم الإدارية إذا كانت لمجرد الإدارة فهي تصلح لأن تكون منظومة إدارية مقبولة في الشريعة، بمعنى أن يكون الحي فيه المدرسة وفيه مركز الشرطة وفيه العيادة وفيه الخدمات الصحية وفيه المسجد، وكلها جميعا تتبع لمحاكم إداري أيضا له صلاحيات معينة. نحن نقول طالما أن هذا يتوافق مع المصالح العليا للمسلمين ولم يخالف جزئيا، فالربا يخالف جزئي إذن يلغى، تجارة الخمور تخالف جزئيا تلغى، ما خالف دليلا تفصيليا فإنه يلغى ولا كرامة له، أما ما وافق الشرع فهو المقبول. واضح؟ الآن الإشارة الضوئية، تنظيم الطرق، تنظيم الأرصفة، تنظيم ممنوع المرور، ممنوع الوقوف وما إلى ذلك، هذه تخضع لموضوع المصالح وهي يمكن استيعابها. فليس كل ما هو يعني جاء من الغرب مردود، ما كان خاضعا للإدارة يستفاد منه، تنظيم الهياكل الإدارية كالجامعات، تنظيم الهياكل الإدارية كالمستشفيات والوزارات، نحن أمام تحقيق مصالح عليا عندنا ما يستوعبها بجنسها. الآن الولاية العامة لها شكل جديد، قضية اسم وزير، له رئيس وزراء، له إدارات. نحن نقول هذا وزير الصحة ماذا يفعل؟ ولايته على مؤسسات تكفل صحة المجتمع، إذن هو صاحب الولاية في هذا الباب. ما يتعلق بهذا الموضوع من صاحب الولاية؟ اللي هو وزير الصحة. من صاحب الولاية في التعليم؟ وزير التربية والتعليم. فما أمر بخير فهو خير، فإن أمر بشر فجاء بفلسفة غربية يريد أن يضعها في المنهج كفلسفة الربا وإباحتها، نقول له قف هنا. فلسفة العلاقات غير المحسوبة بين الرجل والمرأة ويريد أن يدخلها في مناهج المسلمين، نقول له أنت خرجت عن طبيعة الولاية العامة فبدأت تخالف جزئيات الشريعة وتفصيلتها. لذلك نحن نقول إن الولاية العامة هنا لم تعد الخليفة فقط، إنما أصبحت هذه الولاية هي عبارة عن صلاحيات، تمام؟ فعندما يقول وزير الصحة لا تتناولوا كذا، مراقبة الغذاء والدواء تقول كذا وكذا، إذن هم أصحاب ولايات عامة فيما تولوا فيه، ويصح أمرهم ونهيهم في حدود ما تولوه من أمور المسلمين. من هو صاحب الولاية العامة على المساجد؟ وزير الأوقاف. وزير الأوقاف هو صاحب الولاية العامة، وبناء عليه يطاع فيما لا معصية لله فيه، ولا أظنه يأمر بمعصية، بل هو رجل من أهل الدين والإيمان، يأمرك بما بمعروف وينهاك عن منكر. لما يقول لك حافظ على المسجد، دير بالك على المسجد، عندئذ هو يأمرك بواجبات شرعية. إذن الولايات العامة هي أمر نظر في المصلحة العامة، وزير الصحة ينظر في مصلحة الصحة لجميع المجتمع، بينما القاضي في غش الدواء ينظر في قضية جزئية، في قضية جزئية. سنجد أن لدينا قضاء فيما يتعلق بقاضي له صفة أعلى من القاضي العادي، ويصرح عنه ابن خلدون. ابن خلدون هو تلميذ ابن عبد السلام، شارح جامع الأمهات لابن الحاجب. يقول ابن خلدون: وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم. المظالم اللي فيها طرف أعلى، قد يكون حاكم إداري، قد يكون وزير الظالم. يعني تريد أن ترفع قضية على وزارة، أنت ترفعها على سلطة، وبالتالي هنا رتبة القضاء ارتفعت عن القضاء بين خصمين شخصين أو مؤسستين ليست لهما صفة السلطة، لكنني هنا أمام صاحب ولاية عامة له سلطة، وهي وظيفة، انظر إلى تعبير ابن خلدون، وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء. النصف بمعنى الإنصاف، هي اسم مصدر، كيف الإسلام السلام أنبت نباتا، هكذا اسم مصدر. وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعدي، وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. قضاء دستوري، أنه أنت هنا غير القاضي العادي، أنت هنا ممتزج مما تحتاج إلى سلطة عليا، لأنك ستحكم على من؟ على أناس متصفين بالإمامة كالوزراء والحكام الإداريين ورؤساء المؤسسات. فانظر إلى تعبير ابن خلدون عن هذا النوع من القضاء. الآن انظر إلى ملاحظة قضاة المسلمين إلى هذا الملحظ لهذا القاضي الذي سيتولى القضاء على السلطات العليا في الدولة، وأنه يحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين. إذن نحن أمام ملاحظات دقيقة لابن خلدون، وهو فقيه مالكي، وطبعا لأن الفقه المالكي كان هو المسيطر على الدولة والإمامة والقضاء في المغرب الإسلامي، لذلك كان له اجتهادات كبرى، لأنه هو الواقع الذي يعيشه الناس في قول ابن خلدون سطوة السلطنة ونصفة القضاء. والقضاء الإداري يجمع بين سطوة السلطنة والقضاء وإنصاف القضاء. موظف أنهيت خدماته من وزارة يرفعه أمام القضاء الإداري، لأنه يرفع القضية على الوزير، فهذا له سلطنة. فعندما كان الأمر كذلك احتاجوا إلى قاض فوقه، له رهبة خاصة وله قوة قمع للظالم. وبناء عليه، لماذا تتسولون أيها المسلمون وتتسكعون في فجاج الغرب لتبحثوا عن قوانين تصلح لكم؟ انظروا هذا ابن خلدون، يعني قبل أصلا الثورة الفرنسية وقبل وقبل، يعني هؤلاء أقدم بكثير من فكرة القانون التي يعني يتحدث ويتغنى الناس بها اليوم. لذلك القضاء الإداري أيضا ينص عليه أيضا ابن خلدون، قال: وكان أيضا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين بمصر والمغرب راجعا إلى صاحب الشرطة. يتكلم عن مين؟ عن الحاكم الإداري، راجع إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة أخرى دينية، سماها وظيفة دينية، يعني الدين عندنا داخل في كل شيء، وهذا هو تاريخنا القضائي. نحن مستقلون معرفيا، نحن مستقلون علميا، نحن الذين نعلم القضاء، وهذا تاريخنا القضائي شاهد لنا، ولكن علينا أن نخرج هذه الذخائر العلمية من مكامنها ونعيد تموضع هذه الذخائر العلمية في مواجهة الغزو الخارجي. في قوله: وهي وظيفة دينية، كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول، توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا، فجعل للتهمة في الحكم مجالا. لاحظ أن القضاء اللي هو صاحب الشرطة اللي عندنا المحافظ توسع في التهمة، يعني بوقفك إداريا، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم. ماذا يقول؟ ويفرض، ليه؟ ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت يعني يقول لك هذا سيرتكب الجريمة ضعوه بالسجن. إذن هو عنده حاكم إداري أعطنا توسع في الاتهام، ليس بعد وقوع جريمة القتل بعد ذلك أبكي على المقتول، نحن نريد أن نقوم بإجراءات وقائية. لماذا؟ لأن الإسلام هو الذي يحكم، وبالتالي نحن الآن نقوم بعملية الوقاية من الجريمة، وهي من صميم عمل المحافظ، من صميم عمل المحافظ، ويقيم الحدود أيضا. لذلك لاحظوا في قوله قبل ثبوت الجرائم، إذن نحن أمام فقه عريق عميق، لسنا بحاجة إلى الاعتماد على الغير، ها نحن نبرز تاريخنا القضائي. انظروا التوسع في صلاحية صاحب الشرطة للوقاية من الجريمة. أنت لم تأتي هنا لتعلمني كيف يكون المحافظ واقيا للجريمة ويقع ضمن مسؤوليته الإدارية بوصفه حاكما إداريا. لذلك هذا إذا قال أنا سأوقف فلان إداريا، تقول له ما تهمته؟ قل له نحن اتهمناه قبل أن يقوم بالجريمة. لكن لو عند القاضي قل لك أنا أقوم بالمعاقبة على جريمة وقعت، واضح؟ إذن استطعنا أن نسد الثغرة في من؟ في الحاكم الإداري في الوقاية. طيب عندما يكون الظالم سلطة، تفضل ها هو القضاء الإداري أيضا. فلذلك نحن أئمة العدل، وعندما نريد أن نتكلم في العدالة فهذه هي عدالتنا. هل للقاضي أيضا أن يتوسع كما يشاء في اختيار الأحكام كما يشتهي؟ الإمام اللي هو صاحب الإمامة العظمى والقاضي لا يخرجان عن العمل والقضاء والفتوى بالقول الراجح، ولا يجوز أن يعملوا بالضعيف، لا يجوز أن يعملوا بالضعيف. ليس للقاضي أن يفتش في الأقوال المندثرة والروايات المنقطعة ثم يحكم لهذا برواية ويحكم لذاك برواية ويحكم لهذا بقصة ولذاك بقصة، إنما نلزمه أن يعمل بالمشهور، وهذا هو التقنين، وهذا هو حاكمية عليا فوق القاضي بالنسبة للتشريع. إذن التشريع مستقل عن القاضي أم لا؟ ها نحن في إلزامنا بالقضاء بالمشهور في استقلال التشريع عن القاضي، واستقلال التشريع أيضا عن الإمام. هم الناس اليوم الفصل بين السلطات، ماذا تريدون فصل بين السلطات؟ من هم السلطات؟ التشريع في البرلمان والإمام اللي هو السلطة التنفيذية الحكومة والقضاء. تقول لك تفضل، ليس القاضي هو الذي يشرع، إنما أنا أمام قول مشهور معتمد ويلزم به من؟ الإمام. لكنني لو قلت لك الإمام يملك مجلس التشريع ومجلس التشريع يشرع للحكومة، أصلا كيف يطرح القانون على الحكومة من الحكومة؟ أولا يبدأ من الحكومة ثم يذهب للبرلمان في كثير من الأحوال. طيب إذن لن يطرح القانون إلا إذا أرادت الحكومة بعد دراستها. إذن البرلمان يعني يبقى بغير مبادرة إلى أن يطرح القانون. نحن نقول لك إن نظامنا التشريعي مستقر منذ القرن الثامن، وقد دون تدوينات واضحة ومشروح شروحات وافية ومحشى عليه باستدراكات. من هنا استقلالنا التشريع، لا يضعه رجال الأعمال في البرلمانات. ما هو كيف يكون الإنسان في البرلمان؟ يحتاج إلى 400,000 دينار. إذن هو رجل أعمال، صاحب شركة، صاحب بنك، صاحب رأس مال، صاحب مصالح، وبالتالي توضع القوانين بمشاركة الدولة، رجال السلطة ورجال المال، والمجتمع في غيبة. أما نحن الآن أمام تشريع مستقل ملزم للإمام سلطة تنفيذية، وملزم كذلك للقضاء بوصفه سلطة قضائية. إذن نحن نملك استقلالا تشريعيا، لا أن يأتي القانون اليوم ثم نعدل عليه. ممكن أن نعدل في مسائل اجتهادية، لكن جذع المسائل التي تمثل العدالة كتحريم الربا، تطبيق الحدود، سنجد أننا أمام استقرار. وإن كان سيتغير شيء سيكون متغيرا فيما يتعلق به ما يسمح به الاجتهاد، لكن في الإجماعات هل هناك تغيير؟ على الأقل سنقمع الربا، الذي يتغول على دماء المجتمع. إذن ممكن يعمل بالضعيف بشروط، يجوز للقاضي أن يعمل بالضعيف بالشروط، وهو أن لا يضعف مدركه ودليله، وأن يكون قد سبقه فيه مجتهد عمل به مؤهل. قال: والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوة مؤهل. إذن مين اللي بده يعمل بالضعيف؟ إمام مجتهد مذهب معروف، لابد أن يعرف باسمه، واضح؟ إذن نحن لا نترك لأي قاضي أن يلتقط قولا ضعيفا كما شاء، بل لابد أن يكون هناك من هو مؤهل لهذا الالتقاط. والله عندنا في القانون الوضعي مثلا، مثلا محكمة التمييز تختص بتفسير القوانين أو ديوان تشريع، إحنا عندنا إمام مجتهد، مجتهد مذهب. إذن لم نطلق اليد للقاضي في أن يأخذ بأي قول ضعيف، إنما اشترطنا له شروطا. لذلك قال: والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوة مؤهل. معرفة الزمان والمكان وجود موجب، وجود موجب إلى الأوان. يعني ما الذي اقتضى هذا الخروج عن المشهور؟ حال الضرورة معينة. أعطيني قولا ضعيفا نعمل به بشروط القول الضعيف. طيب، عندك قول ضعيف في مذهبك وقول آخر معتمد في مذهب آخر، هل تعمل بالضعيف في مذهبك أم تعمل بالقول المعتمد في المذهب الآخر؟ تهجر الضعيف في مذهبك وتعمل بالقول الايه المعتمد في المذهب الآخر. يعني انظروا إلى أين التعصب، أين التعصب؟ أن تهجر ضعيف مذهبك وتعمل بقول المذهب الآخر المعتمد. إذن قضية تشويه المدرسة الفقهية السنية، الأربعة محاريب واستخدام وقائع، وإن كانت وقعت فعلا لتشويه الفقه السني لإحياء أفراد بديلين عن الأمة يستولون على مقاعد الأئمة المجتهدين، فإذا أردت أن تلغي اجتهاد الشافعي فما عليك إلا أن تقول: إن صح الحديث فهو مذهبي، وبدأ بإلغاء الأئمة المجتهدين وأن يحل هو في محلهم مع الأسف الشديد. سيقول قائل: ما فائدة ذكر هذه الأقوال المضعفة طالما أنكم لا تريدون أن تحكموا بها؟ ما فائدتها هذه الأقوال؟ أولا، هذه الأقوال المضاعفة توسع مدارك طالب العلم، عندما يدرس فإنه يتوسع بالدراسة في هذه المدارس العلمية وبمعرفة طرق الترجيح ولماذا هذا ضعيف. إذن هذا الضعيف خرم من القاعدة كذا وخرم من الأصل كذا، فيعرف هذه الأقوال الضعيفة ولماذا ضعفت، فيكون ذلك سببا لتجنبها. وأيضا معرفة الأدلة ومن له الترجيح، وكيف يعرف قوة المدرك من خلال هذا صحيح معتمد وهذا ضعيف متروك، واضح؟ أحيانا يحتاج بالقول الضعيف أن يعمل به في خاصة النفس ولا يفتي به غيره، لأنه يعرف الضرورة التي وقعت له، يعرف الضرورة التي وقعت له. ماذا يحرم على القاضي؟ يحرم على القاضي أن يأخذ مالا من الخصوم. طب ماذا نفعل برسوم القضايا؟ رسوم القضايا الآن هي لخزينات الدولة وهي لمال، وهي مال المسلمين وهي مال الله. أنا أفضل تسمية مال الله على المال العام. المال العام هي ناشئة من فكرة أنه الله غير موجود في الحياة وهو مالنا. نحن نقول الحق حق الله وليس الحق العام، المال مال الله وليس المال العام، وهذه هي تسمية الشرع، فلا نترك تسمية شرعنا ثم نتبع تسمية غيرنا ثم نقول نحن خير أمة أخرجت للناس ونحن نتسكع ثقافيا مع الأسف في مفردات الآخرين. يجب التخفيف في القضايا العمالية للضعفاء لأنهم يعني لا يستطيعون أن يدفعوا أموالا. لا، القاضي يعني عليه أن يتجنب أماكن اللهو والظهور بالمظاهر غير اللائقة، وأن يكون نسيبا أيضا من نسب معروف، لأن من لا نسب له اللي هو مثل ابن الزنا يتسارع الناس في الغمز فيه وفي إضعاف هيبته. أن لا يكون زائدا في الدهاء، يعني قلنا جودة الذهن بس ما يكون داهية، لأن دهاءه قد يخرجه عن الإفتاء بالعدل لنظر خاص، فيصبح بدلا من الاعتماد على البينات يعتمد عليه على الفراسة. هو داهية يعني يعرف هذا كذا كذا، فلا يعتمد على البينات ويصبح يعتمد على الفراسة. يعني أنه الناس يعني ليسوا دائما على باب القاضي ومع القاضي ذهابا ومجيئا، فعلينا أن نجنبه اجتماع الناس واللقاء معهم، ويندب له تخفيف الأعوان في مجلس القضاء. أعوان القاضي مثل الكاتب والمترجم والحاجب، الحاجب اللي هو البواب، يعني من ينادي على القضايا، يمنع دخول فلان ويمنع دخول فلان. يستحب له أن يحضر العلماء في مجلسه حتى يستفيد منهم ومن آرائهم. الآن كان زمان القضاء يتكلمون عن استخلاف القاضي، يعني أنا أريد أن أسافر أو أستريح أستخلف قاضيا مكان، هذا لا يصح هذه الأيام، والولاية العامة تمنع ذلك، أنك أنت كقاضي تستخلف قاضيا آخر، يكون الأمر إلى رئيس المحكمة، أردت أن تذهب إجازة هناك من يتولى ملفات القضايا التي يعني تحت نظرك. عندنا الاختصاص الموضوعي والمكاني، يعني هناك قاضي في الدماء، هناك قاضي في الأموال، هناك قاضي في الزواج والطلاق، وهذا الاختصاص معروف. والمكاني أنت قاضي تختص بمثلا قضايا شمال عمان، أنت في غرب عمان، أنت في شرق عمان، وهكذا ترتب على وفق الولايات العامة. قلنا أن الشرع لم يجري الآن ما في استخلاف قاضي للقاضي أبدا، القاضي يعين من قبل صاحب الولاية العامة، في عندنا مجلس قضائي، مجلس القضائي ينسب إلى وزير العدل، وزير العدل ينسب إلى صاحب السلطة العليا والإمامة العظمى جلالة الملك مثلا، ثم يوافق، لكن بيكون عبر تنسيبات. إشكالات الفصل بين التنفيذ والقضاء إشكالات كبرى، لأنه أصلا رئيس المجلس القضائي يكون بترشيح من وزير العدل مثلا في القضاء النظامي، في القضاء الشرعي يكون بترشيح من قاضي القضاء، فلذلك عملية الفصل تكاد تكون صعبة جدا، لكننا نضمن ذلك بالقضاء بالمشهور في المذهب والمعتمد فيه. لا ينعزل القاضي بموت الإمام الذي ولاه، وهذا جزء من العمل المؤسسي في محاكمنا الشرعية. هناك شيء فرع عن القضاء فيه حكم وإلزام ولكنه ليس بقضاء، ألا وهو التحكيم. وهو إيه؟ التحكيم. والتحكيم أن يحكم الخصمان، أن يحكم الخصمان، التحكيم أن يحكم الخصمان رجلا بينهما وليس مولا من قبل الإمام ولا من قبل القاضي. إذن التحكيم تولية شخص للحكم، وتكون صلاحية هذه التولية هي من قبل الخصمين فقط. وبالتالي عندما قلنا من حيث الإلزام يلزم حكمه إن بقي متراضيين على المحكم، لكن هل يشترط في القاضي التراضي عليه من الخصوم؟ لا. لذلك نقول إن القاضي له صفة حكمية توجب لزوم أحكامه وإنفاذها، بينما المحكم ليس كذلك، لأنه بتولية من الخصوم، بتولية من الخصوم. ما الذي يجوز فيه التحكيم؟ يعني أحيانا القضاء مزدحم، القضاء متراكم، القضاء فيه التأجيل، في نزاع نريد أن نحسم مادة النزاع، ويأتي المتخاصمان ويقولان نولي فلانا في الحكم بيننا ويتراضيان عليه. ما حدود صلاحية المحكم؟ المحكم لا يحكم إلا في الأموال فقط، إلا في الأموال فقط، ولا يتعدى في حكمه الخصمين، يعني ما بيحكم على ثالث، ما بيحكم فيما يتعلق بميراث، ما يحكم بالحبس، هو يتحكم في قضية بين خصمين ولا يطلب لهما شهود، ما في شهود عليهم. لماذا؟ لأنهما رضيا بحكمه فلا يطلب الشهود ويعدل أشهد، فلا يحكم إلا في المال فقط أو ما يؤول إلى مل كجرح. أما القصاص واللعان والطلاق والجرح والعدالة فليس له في شيء. قضيته مالية، هذا كان في التحكيم بين الزوجين مولى من قبل القاضي، أو قضية خاصة بين الزوجين فيحكم بينهما فقط، فلا يحكم بميراث. يمضي حكم المحكم المتعدي الصلاحية، يعني نقول إحنا قلنا له لا تحكم بالقصاص فحكم، لا تحكم في الميراث فحكم. الآن تجاوز الصلاحية، هل ننقض الحكم ابتداء أم ننظر إذا كان الحكم موافقا للصواب فنمضيه؟ إذا كان موافقا للصواب أمضيناه، وهذا حماية لأفعال المحكمين من الهدر وإن تجاوزوا، ولا نبدأ قضية من جديد وتخاصم من جديد. إذن هل ينفع رجوع أحد الخصمين؟ يعني اتفق سعيد وخالد على تولية أحمد محكما، فرجع سعيد وحده، لا ينفعه، لا بد أن يستمر حتى يحكم. طب فإن رجع المتخاصمان سقطت ولاية سعيد، ولاية المحكم، ولاية المحكم. لا يمضي كما قلنا قول المحكم في حدود الله سبحانه وتعالى، أو تعلق بحق ثالث مثل الجنين في اللعان، أو يفسخ نكاحا لأن فيه الإرث. ما هو الضابط الفقهي فيما يجوز فيه التحكيم؟ ذكره ابن عرفة بقوله إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه، يعني الشيء الذي تستطيع أن تصفح عنه وترك حقك فيه تستطيع أن تحكم فيه. طب لو طلق بالثلاث هل يستطيع أن يرجع؟ إذن لا يجوز التحكيم في الطلاق، واضح؟ إذن كما ذكرنا التحكيم يمضي، وهذا جزء من حماية أعمال العباد من الهدر، ولكن إذا خالف وتعدى بما هو في صلاحيات التحكيم كطلاق وما إلى ذلك يؤدب من قبل الحاكم، وإذا أصاب فإن القاضي يتتبع في صوابه من غير صوابه. أما الكافر فلا يجوز اللجوء إليه في التحكيم قطعا، وكذلك غير المميز. من هنا كثير من قضايا التجارية بيكون فيها تحكيم، على المسلمين أن يصنعوا هيئة تحكيم من المسلمين متوافقة مع التشريع. لماذا؟ لأن الهيئة المحكمة هي بتراضي الخصوم، والخصوم من المسلمين يتراضون بدينهم، فنجعل هيئة تحكيم دولية لخصومات المسلمين، وهذا من حقهم لأنهم يعني يريدون أن يطهروا أموالهم من الحرام ومن العدوان. قد يكون هناك شروط في التحاكم في بعض العقود، مثلا ينص فيها إنه النص على أن المحاكم الأردنية هي المختصة، خصوصا وأن القانون المدني الأردني في أكثره مأخوذ من الشريعة. يعزل القاضي إذا وجد من هو أفقه منه أو أقوى منه على الحق، وكما قلنا الحاكم لابد أن يخبر الناس بأنه عزله لا عن رشوة ولا عن سخطة وما إلى ذلك. أما إذا كان العزل بسبب الظلم الكثير الذي وقع من قبل القاضي فيجب أن يصرح ويعزله، وما يقول له استقيل وبتستر عليك كما يحدث اليوم. لا، لا تتشوه سمعة القضاء بسبب وجود أناس شاذين. لذلك بناء سمعة القضاء بالتصريح بأن هذا الشخص ارتكب جناية على القضاء أثناء توليه القضاء، وهو أنه قد ارتشى أو فعل وما إلى ذلك. أما إذا كان خفيفا فالأمر للإمام، إن شاء أن يصرح بالسبب أو لا فالأمر له. أعوان القاضي الذين يجب أن يكونوا متصفين بشرط العدالة اللي هو الكاتب، لأنه سيكتب المجلس لابد أن يكون متصفا بالعدالة، والآن الأمور محوسبة ويعني واجبة لحفظ حقوق العباد. ممكن لو تلفت الملفات الورقية ستقول لك وزارة العدل جميع القضايا بأرقامها وبموجوداتها محوسبة وهي محفوظة، وهذا من واجبات الشرع على من يتولى قضاء المسلمين كوزير العدل أن يحفظ الملفات لحفظ حقوق العباد. لابد أن يعين المزكي. المزكي اللي هو من يعدل الشهود، يقول هذا عدل يعدل الشهود، أو هذا مجروح لا تقبل شهادته، فلا بد أن يكون لدى القاضي المزكي. لذلك كان الشيخ بي بن السالق قال لي أنا توليت القضاء في مدينة فبحثت فيها وتعبت في البحث لأبحث عن المزكي، قال حتى وجدت رجلا يحفظ القرآن وهو يعرف أهل البلد وتحريت منه، وقال لي إنني يعني قلت له سأعتمدك في التزكية فإذا جاءتك رسائلي فهي مني، ما حكم ماذا ترى في فلان تذكر تزكيته من عدالة وغيرها. وأيضا أنا لما قلت إنه موضوع اللي هو استقرار التشريعي، الشيخ رحمه الله كان لديه اللي هو الشرح الكبير على خليل وحاشية الدسوقي لا تفارق يمينه. لا أظن يوما أنني ذهبت إليه في الدرس ووجدت حاشية الدسوقي بعيدة عنه، دائما إلى جواره وهو يكتب في ملفات القضاء ويقول قال الدردير ويقول صرح الدسوقي، وهكذا ملفات قضائه جميعا كان يحكم بما فيه الدردير والدسوقي، ونحن نقول إنه هذا هو معتمد الشيخ، وقال إنه هذا معتمدنا جميعا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وكانت قضاياه جميعا يعني يعتمد فيها المعتمد في المذهب، فالقاضي عنده المتن وعنده الشروح، وإذا أراد أن يتوسع هناك مرجعية واضحة للقاضي في الفقه القضائي، بمعنى أننا نملك أدوات وثراء علميا يكفينا ويغنينا عن غيرنا. كذلك يختار المترجم، فقد يكون من الخصوم من لا يعرف اللغة فيترجم بين القاضي والشاهد وما إلى ذلك. كل من يمكن أن يرتبه القاضي يكفي فيه واحد، يعني أراد المزكي يكفي مزكي واحد، أراد مترجما يكفي مترجم واحد على خلاف الشهادة. ويدل لذلك حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت وهو رجل واحد. لماذا؟ هو مبعوث القاضي، مبعوث القاضي ومن يعينه القاضي ومن يرتبه القاضي لا يشترط فيه التعدد على خلاف الشهود، فهؤلاء لابد من تعددهم. القاضي إذا تولى القضاء بما يبدأ؟ يبدأ القاضي في محل الولاية بالتفتيش، أولا بالتأكد من الشهود والكشف عنهم، هذا شاهد مقبول للشهادة هل هو ما زال باقيا على عدالته، وهكذا. ويبدأ كذلك أيضا بالمسجونين، لابد القاضي في محل ولايته أن يكشف عن المسجونين، فيذهب إلى السجون ويستمع إلى المساجين ليعلم إن كانوا مظلومين أم لا. وأيضا يبحث عن أولياء الأيتام، من تولوا مال اليتامى من هم، ولابد أن يكشف عن مال اليتامى، يعني لا ينتظر من يأتي ليشتكي، لابد هو بنفسه أن يفتش عن هذه الأمور. لذلك من حق القاضي أن يزور السجون، من حق القاضي أن يزور ولايات الأيتام وأن يبحث عنهم وأن يتأكد من صدقهم، وكذلك أن ينادي ويأمر الناس لا تتعاملوا مع يتيم ولا تتعاملوا مع سفيه، لا تتعاملوا مع يتيم ولا مع سفيه، ومن أراد أن يتعامل معهما فليرفع أمرهما إليه. لذلك ينظر في هذه المصالح. كذلك القاضي يبدأ بتقديم الخصوم الأهم فالأهم، فيبدأ بالمسافر، يعني خصم مسافر فورا، هذا مسافر على طريق، إذا أراد أن يقيم لقضية وينتظر يحتاج إلى فندق ويحتاج إلى نزول وتؤخره في سفره وهو ليس من أهل البلدة. لذلك دائما المسافر نقضي له أو عليه قضاء مستعجلا، فيقدمه على غيره لضرورة السفر ولو جاء متأخرا، ولو جاء متأخرا. وكذلك يقدم القضاء فيما يخشى فواته، نزاع على طعام، ملكية الطعام. طيب من يحفظ الطعام؟ المالك. هؤلاء متنازعون على الطعام، فإذا تأخر القضاء فسد الطعام، لذلك يقدمه. فإن جاء ما هو متزاحم كمسافر ونزاع على طعام، يجتهد القاضي في الأولوية، يجتهد القاضي في الأولوية. طب نكاح فاسد قبل الدخول، هذا يعجل به، يعجل به، لأنه أحيانا إذا حصل دخول قد يمضي. واضح؟ كذلك ينظر القاضي في خصومات النساء، النساء مع النساء والنساء مع الرجال. النساء اللواتي لا يخرجن أبدا، لا يأتين إلى مجلس القضاء، بل يرسل القاضي مبعوثه إليها ليسمع أقوالها. يعني مثل المريض، ممكن أن يفيد القاضي له مريض في مستشفى لا يمكن نقله إلى مجلس القضاء، ولكنه مؤهل ذهنيا لأداء شهادة أو للإدلاء بأقواله. والمدرس والمفتي يفرغ أيضا وقتا مناسبا لإفتاء النساء وتدريسهن. يعني الآن عندك النساء مثلا قد يكون مشغولات في وقت ما، دينهن يقتضي أن يتعلمن دينهن، فلا بد من تفريغ وقت يناسب النساء، لا بد من تفريغ وقت يناسب أصحاب الصنائع. يعني أصحاب الصنعة لا تقول لهم اتركوا مصانعكم وتعالوا إلي. يعني مثلا يعني مصلحو السيارات أفضل يوم يوم السبت للعمل، أفضل يوم يوم السبت، قلهم أنا سأعقد الدرس يوم السبت الساعة 10 وأنتم أهل الدنيا ولا تريدون العلم. لا، عليك أن تتخير أوقاتا مناسبة للنساء وكذلك سواء هذا الكلام يخاطب به المدرس والمفتي والقاضي، المدرس والمفتي والقاضي. قضاء القاضي مع شواغل الذهن، يمضي حكم القاضي مع شواغل الذهن كالإدهاش الخفيف، وكذلك المفتي والمدرس. وما نشترطه في موضوع القاضي من حيث الإدهاش وانشغال الذهن، نشترطه كذلك مع المدرس والمفتي، حتى لا ينشغل ذهن المفتي فيكون مشغولا جدا، فلا يستمع إلى سؤال المستفتي فيجيبه جوابا شاذا لعدم تصوره الدقيق. لذلك الممرات، نهاية الدرس، إن المفتي ماشي، هذا يسأله، لا يستطيع أن يتقصى أحواله، لا يستطيع. وبالتالي هذا الانشغال بين الناس للمفتي والقاضي والمدرس يمنع من صحة الإجابة. فكثرة الانشغال نقول من موانع السؤال، كثرة الانشغال من موانع السؤال. أما إذا كان المدهش عظيما من مرض وغيره، فعندئذ يجب تعقب أحكام القاضي، يجب تعقب أحكام القاضي. فبالنسبة لمجلس القاضي، لابد أن يسوي فيه بين الناس، لابد أن يسوي فيه بين الناس، ولو كان الخصم كافرا. هذا في قوله في مجلسه يسوي بين الخصم ولو يكون كافرا ومسلما. وهناك منضبة البيت ضبطا أفضل بقوله يسوي في المجلس بين الخصم. لذلك دليل من كتابه تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وهي فاحكم بين الناس بالحق، وهذه تشمل الكافر والمسلم. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كذلك من واجبات القاضي أن يعزر شاهد الزور فيعلنه للناس ويؤدبه ولو بضرب، لكن لا يعزر بالتشويه كأن تحلق لحيته. يعني التعزير المهين للشخص الإنساني لا يجوز، لكن يضربه بحيث يرتدع من يفكر في هذا. زمان كانت في السجون يحلق رأس الرجل والحلق من المثلة، الحلق من المثلة وهو حرام. موضوع تنفيذ حكم القاضي إذا كان أعمى أو أصم يتعقب، فإن أصاب فإنه يمضي. إذا نقول إن سلامته من الصمم أو العمى أو لاحظ لم أقل وقلت أو، هذا شرط في صحة التولية. فإن ولاه وحكم فيمضي الحكم، ولكن لا يجوز الاستمرار في التولية فيجب نقض أحكامه. أما الأعمى والأصم فهذا لا تجوز عقوده ولا بيوعه ولا توليته، ولا يجوز توليته بالمرة ابتداء ودواما، لكن موضوع الأعمى أو الأصم دواما ولا يولى، لكن إن ولى نفذ حكمه بشرط أن يكون قد أصاب ويتعقب.
إذا طرأ عليه العمى
يعزل أو الصمم يعزل، لكن لو قضى وهو أعمى نفذ حكمه، وطبيعة الحال كل نفوذ الأحكام بشرط الصواب وأن لا يقضي بالشك. إذن نحن نقول لا نولي الأعمى، لكن إن ولي نمضي توليته مع وجوب العزل. فإن قضى نفذ حكمه إن أصاب. إذن نحن مصححون للولاية ولا لا؟ مصححون للولاية، لكن الحكم عندما حكم أنفذناه دليل صحة الولاية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.